الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع قراءة تحت عنوان من أدب المكفوفين. والشاعر محمد العلائي فيما يريكه شعره إذا هجى عرض وأومأ في ومضات شعرية، إذا دلتك أحداث حياته على مقاصدها وجدتها هجاء مرة، ولكنه مغلف بأسلوب مهذب اللبق كمن يلف لب الحنظل في طبقة من السكر. وإذا شئت تتبين ذلك فقرأ قصيدته التي أهداها إلى الدكتور طه حسين وآخرين، يبدو أنه ذكرهم زيادة في التمويه. يقول: وملت إلى ظل السلام فأطمعت سماحة إغضائي ضعاف الثعالب، وأبلغ رزء أن تكون فرية لأفواه ما ليست ذوات مخالبي، وقاويت دهري فاستحاني ضميره ولما يحذرني طريق المعاطب، وباصرته فازور عني حنانه وألقى رزاياه حيال مساربي. وأيضا قوله: ورغم انطوائي لا أضاحك غاية ولا أمنح الدنيا بشاشة راغبي، أصم وفي أذني وقر وإنني لتخرق سمعي هامسات المغايب، وأبكم لا أفضي وأنا لمنطقي وأسمى نواديهم صرير جنادبي، بأنفسهم عورات سوء تردني وتخجل وجداني فأغضي كهائبي، وأرحمهم مما تكن صدورهم وأرثي لأبناء الأذى والعقارب، وأصغرت ما يرجون حتى زمانهم ودنيا غوانيهم وعليا المراتب، وأوسطت باب المجد لما تكشفت أمامي أرباب العلا والمناصب، وأسأمني دهر يمر عجيبه وأعجب منه مائل في تجاربي، وأسأمني دهر يمر عجيبه وأعجب منه مائل في تجاربي. ومن هجائه وهو شاهد على أنه مدح أناسا لا يستحقون المدح قوله: نزلت دنياك ضيفا يرتجي كرما فعشت فيها سجينا بين أصفادي، تمجد الخير في قوم أولي سفه صفر المشاعر من غل وأحقاد. ومنه أيضا قوله: وقطيع دمائه من صديدي أفرزته نجاسة الأذيال، حمله الخزي في وجوه عليها بصقات الزمان غير مبالي. ولعلك معي في أن من لم يتورع عن الهجو لا يترفع عن المدح، مع كون المدح ليس بدنية يترفع المرء عنها. وعندما يتحدث العلائي عن حبه نراه يصفو أكثر، ولكنه صفاء لا يغادره كدر الألم والشكوى من الحياة والأحياء. على أنه ليس بعجيب أن يكون لذلك الحب الأول أثره البالغ في نفس العلائي، وهو أثر أحسه في شعره، إلا أقله يستوي في ذلك ما كان ذلك الحب مثيرة. نقول: على أنه ليس بعجيب أن يكون لذلك الحب الأول أثره البالغ في نفس العلائي، وهو أثر أحسه في شعره إلا أقله يستوي في ذلك ما كان ذلك الحب مثيرة وما لم يكن كذلك، وما هو ببدع عند الشعراء الذين عاشوا مثل هذه التجربة التي صور حقيقتها الشاعر القديم في قوله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. وأكثر الناس لا يدركون حقيقة حس مكفوف البصر وشعوره، لكونهم يقيسون ذلك عنده بما يعرفون، ولذا فهم يجهلون حقيقة عمق حبه وكرهه، وأنه إذا أحب أحب بقلبه، وكذا إذا كره. أو المبصر فإن قوة حبه في عينيه، وهذا جوهر الفرق بين الفريقين أرباب البصر وأصحاب البصيرة. فالعلائي حين أحب تلك الفتاة صدق في حبه الذي غمس فيه قلبه وحسه وشعوره، بل كل ذاته حسا ومعنى. فلما فاتته فتاته تلك أفسد فواتها عليه كل حياته، فعاش حاضنا ذلك الحب شقاء وألما ينقص عليه عيشه ويلفح أسباب سعادته بنسائم شقاء وإحساس بالحرمان، ولا حرمان كحرمان القلوب من حبها. وكذلك كان العلائي ضحية لذلك الحب الأول، فشعره كله بكاء قلب جريح تقطعت به أسباب الشفاء وأغلقت دونه منافذ السلوان، وما ذلك إلا لأن ذلك الحب كان طاهرا نزيها، ولو لم يكن كذلك لذبل وانطوى وذب. وليس عجيبا أن يجهل الناس ذلك، فقديما قال الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وأنات ذلك القلب المكبل بالحب القديم تحسها في جميع شعر العلائي كما أسلفت لك، فإذا شئت من تلك الأناشيد فخذ هذا المثال عن حبه: أرجع البحث يا طبيب عساها، نظرة أخطأت سبيل هداها، واثق العلم في شباب الندي، عرف الكون بسمة وسناها، جاهلا منطق الشكاة فأمسى، ينشد الهول أنة وصداها، أبصر الآل حوله في وجوم، نزل الدار واستباح حماها، سمع الهمس يستعاد بهمس، وحديث الحنان يعلو الشفاها، فأحس الجديد خطبا مشاعا سوف تجلوه ليلة وضحاها، وأحس الشباب طعنة دنيا أدرك الطب وقعها ومداها. أرجع البحث يا طبيب عساها، نظرة أخطأت سبيل هداها، وأدر منطق الحديث برفق، فعساها رؤى منام عساها. هكذا يكون حب أصحاب البصائر تحضنه قلوبهم لتفيضه على أرواحهم هما وحزنا وعلى أجسادهم سقما، وبخاصة إذا كان ذلك هو الحب الأول، فإنه يصادف قلبا خاليا فيتمكن منه، وذلك ما صوره الشاعر القديم بقوله: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. والعجيب أن ما بين أيدينا من شعر العلائي ليس فيه وصف مباشر لتلك الفتاة، وإنما هي لمحات من ظلال باهتة، كأنما ظن باسمها وصفاتها على ألسن الناس وأسماعهم غيرة وصونا. وفي هذا شهادة أخرى على تمكن ذلك الحب من قلبه رحمه الله، حتى وإن باتت في عصمة غيره وتقطعت أسباب أمله في أن تكون له. فهل يكون هذا من باب الهوى العذري كما يتحدثون عنه، أم أنه صورة قلب يائس غالب يأسه باستصحاب ذلك الحب الطاهر النقي الذي حيل بين العلائي وبينه، أم أنه صورة قلب يائس غالب يأسه باستصحاب ذلك الحب الطاهر النقي الذي حيل بين العلائي وبينه؟ ولعل من الحسن ختم هذا الباب بقصيدة فيها لنا شاهدان: أحدهما إحسانهم في وصف المبصرات، وقد سلفت أمثلة منه أيضا، والثاني أن فيه مثالا للغزل عندهم في أسلوب حواري لطيف، يقول فيه أحد المكفوفين: قالت بربك ما الذي أدراك أني فاتنة، وصفوا لك الحسن الذي أنشدته في آمنة، أم أن ذاك تخيل ورؤى شعور كامنة؟ فأجبتها أني خبير بالفتون وبالجمال، قلبي دليلي لا أقاويل النساء والرجال، قلبي دليلي لا أقاويل النساء ولا الرجال، إني أرى ببصيرتي أوصاف ربات الحجال. قالت فقل لي كيف تبصرني، فقلت رؤى القمر بيضاء مثل ضيائه لو كان ينعم بالغرر، لم ياء يبسم ثغرها عن حسن منضود الدرر، حوراء يومض جفنها كوميض برق خاطف، يسري وفرعك ليله يرمي بسحر جارف، يسري وفرعك ليله يرمي بسحر جارف، وتفيض كل أنوثة في كل خلق صارفي، إني أراك كلمعة النوار في برد السحر، كالوردة البيضاء تنفح بالمفاتن والعطر، وأرى احمرار الوجنتين من الحياء ومن خفر. فرعاء عطفك الدلال فمستك الغصن الرطيب، رواك ريعان الشباب فأين منك رؤى القضيب، أزريت بالغصن الرطيب وبالأزاهر والطيوب. قالت أتبصرني وتنكر كي ترى ما لا يرى، لترى المفاتن مثل ما تهوى وطرفا أحورا، أو ما تخاف وتتقي أني أحسك مبصرا. قلت البصير هو الفؤاد وقد ملكت زمامه، قلب يرف إذا أحس من الحبيب ظلاله، قد طاف طيف طالما رصد الفؤاد خياله. قالت لك الحسنى حديثك شدني شدا إليك، أتراك تتلو لي حديث الصدق يروي ما لديك، أم ذاك مما قد حفظت نصوصه تتلى عليك؟ قلت الحديث من الفؤاد إلى الفؤاد دليل صدقي، إني أراك عروس أحلامي وآمالي بصدقي، كم رفرف القلب لدى ذكراك في شوق وخفقي. يا غادة الأحلام، يا أنس الأماني العذاب، يا فورة الإحساس إن خطرت سويعات الشباب، إني محب والحب حديثه ينفي الكذاب. ضحكت وقالت هاته عذبا حديثك يا هواي، أطفئ لظى نار اشتياقي يا حبيبي يا مناي. قلت انتهى أمري إليك وفيك عانيت طواي، أودعت روحي بين كفيك فلا تتعجلي، ملك الفؤاد فحققي آماله وتدللي. قالت فديتك قد صدقت الوصف يا أمل الفؤاد، لا تخشى غائلة الصدود ولا تباريح البعاد، أسكنت في قلبي هواك وإنه صافي الوداد. إني انتهيت إلى حماك يشدني شوق وود، وسواي تلقى الحب منهن على جزر ومد، إن أقبلت يوما ستلقاها بيوم تسترد. قلت اتركي ذكر الملاح فقد غرضت من الملاح، وطويت ذكر الغيد من جد بهن ومن مزاح، ما عاد لي إلاك يا دنياي يا طب الجراح. ضحكت وقالت هكذا نحيا على نور مبين، لا شيء يزري في العلا لا شيء يزري في العلاقة أو يدنس أو يشين، هي سنة الله التي جمعت على هدى ودين. ولم تكن هذه القصيدة بأجود ما قالوه في الغزل، بل إن لهم في ذلك روائع فيها ترفع عن الإسفاف والتبذل إلا ما ندر. وكانت النية أن نتحدث عن أغراض الشعر عند المكفوفين، لكننا صرفنا هذه النية لأسباب أظهرها أنهم لم يختلفوا عن غيرهم في طرق أغراض الشعر إلا فيما أسلفنا القول فيه. الفصل الخامس من أعلام المكفوفين. عندما أقبل العلماء على تدوين كتب الطبقات أنشأوا مثل الطبقات لابن سعد وطبقات الحنابلة وطبقات الشافعية وطبقات الأحناف وطبقات النحويين وطبقات الأطباء وهكذا، غير أن صلاح الدين خليل ابن عبد الله أيبك قد خص المكفوفين بمؤلف نشر في مجلد وسماه الهميان في نكت العميان، وقد اشتمل على 310 ترجمات من المكفوفين، وكان ذلك في القرن الثامن للهجرة النبوية الشريفة. ثم لم يحظ المكفوفون بعد ذلك بمن يتم صنيع الصفدي، فظلت أخبارهم مطوية نثارا في كتب التراجم عبر ما يزيد على 6 قرون ونصف قرن من الزمن. والدكتور الشرباصي في مقالاته التي جمعها في مجلدين قد بذل جهدا طيبا، إلا أنه لم يرصد جميع أخبارهم ولم يشر إلى كل آثارهم، بل قدم ما يشبه الخلاصات لشيء مما ورد في كتب الهميان، ثم نبذا قبسها من هنا وهناك. وهذا لا ينقص من قدر ما قدمه الشراباصي، لكنه لو اتجه رحمه الله إلى صنع كتاب كالهميان لكان ذلك أجدى. فلعل الله يعين مستقبلا على وضع كتاب في هذا الباب يكون متمما للهميان ومستدركا ما فاته من أخبار أهل ذلك الزمان من العميان. أما ما نقدمه هنا فنماذج يسيرة تشتمل على بعض من أخبار الأعلام من المكفوفين. نبدأ بمن اشتهروا منهم علماء، ثم نثني بمن اشتهروا شعراء وأدباء، وسوف لا نذكر إلا من ولد أعمى أو عمي بصره صغيرا. ثم إننا سوف نسلك سبيل الاختصار في ذلك، وسوف يكون هذا الاختيار محكوما بالشهرة والإحسان والتفوق. غير أن هذا لا يعني أن من لم نذكره من المكفوفين ليس كذلك، فمشاهيرهم كثر. غير أن ما رسمناه لهذا الكتاب من اختصار وصغر لتتيسر طباعته بالخط البارز لا يسمح لنا بأكثر من هذا الذي نقدمه هنا. ثم إننا لن نفصل القول في سير هؤلاء الرجال، بل نكتفي بخلاصات موجزة كل الإيجاز للسبب نفسه، مدخلين التفصيل لعمل آخر إن شاء الله. على أننا في هذه الترجمات الموجزة سوف نحاول الإلمام بكل ما نعرفه من خلال صاحب الترجمة وصفاته الفكرية، وسوف نشير إلى ما قيل عنه قدحا ومدحا، غير جازمين إلا بما علمناه علم اليقين ذاتيا أو تحريا حسب الطاقة، ثم نكل علم ذلك كله إلى عالم الأسرار والخفيات سبحانه وتعالى، ملقين العهدة على من روى وأثبت. ولست أقول ذلك إلا حرصا على حصول السلامة من الوقوع في أعراض الناس، إذ لا تسلم سيرة أي إنسان مما قد يخالف الحقيقة، مما هو صدى حب أو كره أو نحو ذلك مما قد يملي شيئا من التزيد في القول. أرشدنا الله وإياكم إلى ما فيه السلامة والنجاة. والآن وبعدما رسمنا سبيلنا في الحديث عن هذه الشخصيات نبدأ في إيرادها مستعينين بالله في كل شأن. ولما كان الهدف من إيراد بعض تراجم المكفوفين هو تقديم نماذج للاعتبار، فإننا لن نترجم إلا لقلة من الأقدمين والمتأخرين، لأسباب أهمها أن كتب التراجم قد كفتنا هذا الأمر، إلى كوننا قد رسمنا لهذا الكتاب أن يكون شديد الاختصار لأسباب ذكرناها في مقام آخر، إلى كون ما سنقدمه من ترجمات بعض المتقدمين والمتأخرين فيها كفاية لمريد الاعتبار، وهذا هو الهدف الأول من تأليف هذا الكتاب الموجز. لذلك كله لم نعرج على ترجمات كثيرين، بل اكتفينا ببعض من ترجمات المتقدمين والمتأخرين غير متتبعين كل المشاهير، بل سوف نسلك سبيل الاختيار من مئات المشهورين من المكفوفين. ثم إننا لن نطيل الوقوف عند ترجمة كل واحد من الذين سوف نتحدث عنهم، بل سنقدم شيئا مما عرفوا به واشتهر ذكره من أخبارهم، آملين أن ييسر الله لتراجم المكفوفين من يصنفها في طبقات من أقدم ترجمات من عرف منهم إلى أيامنا هذه. أما كتابنا هذا فحسبه أن يكون منبها ومذكرا، واختيارنا تقديم نماذج من تراجم المكفوفين الذين كفت أبصارهم في الصغر أو ولدوا مكفوفين لا يعني أن الذين كفت أبصارهم وهم كبار لم يستطيعوا التكيف مع الحياة، وإنما لكون الذي ولد مكفوفا أو كف بصره صغيرا لم يشاهد في بدء حياته ما يعينه على الكفاح وتصور المدركات بالبصر ولو إلى حد ما. هذه ناحية، والناحية الأخرى أن الذين كفت أبصارهم وهم كبار كثيرا ما تكون عقلياتهم وإدراكاتهم قد اكتسبت خبرات ومدركات لابد أن تعينهم على واقعهم الجديد، فهم أيسر مؤونة في كفاحهم في واقعهم الجديد. على أن الذي كف بصره كبيرا وإن تكونت لديه خبرات تعينه على التصرف في بعض أسباب الحياة، إلا أنه يلاقي نوعا من الصعوبة في التكيف بادئ ذي بدء، وبخاصة السير على الأقدام، غير أنه لا يلبث أن يتكيف مع وضعه الجديد. ثم إن الذين كفت أبصارهم كبارا كثر ومشاهيرهم أكثر، وتقديم نماذج من ترجمات الذين كفت أبصارهم صغارا أو قبل الولادة أقرب إلى الاعتبار، على أننا لم نترجم أيضا لجميع الذين كفت أبصارهم صغارا لكثرتهم، لكون ما قصدنا إليه من هذه التراجم هو التمثيل. ومع ذلك فقد أوردنا ترجمة بدأنا فيها بالعلماء ثم الأدباء مرتبة، فترجمات كل مجموعة ترتيبا زمنيا. نقول أوردنا ترجمة بدأنا فيها بالعلماء ثم الأدباء مرتبة ترجمات كل مجموعة ترتيبا زمنيا. وهذا لا يعني أن الأديب ليس بعالم وأن العالم ليس بأديب، وإنما الحكم في ذلك للشهرة. عزيز المستمع، معلوم أن البصر يستخدم معه الفعل كف وكف، والأشهر كف بالطبع، لكن الأصل عند العودة إلى المعاجم هي كف بصره، والله أعلم. ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم رضي الله عنه هو عمرو بن قيس ابن زائدة ابن الأصم القرشي، أبوه خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهو من السابقين في الإسلام، وفيه رضي الله عنه نزلت سورة عبسة. قال ابن كثير: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناديه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. عبس صلى الله عليه وسلم في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وازدجار عن المحارم. وقد هاجر ابن أم مكتوم مع من هاجر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهو أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويبدو أنه كان ذا حكمة وقدرة على التصرف في الأمور، لذا استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة 13 مرة، منها استخلافه في حجة الوداع، وعاش رضي الله عنه إلى عام 23 هجرية، وقيل استشهد في حرب القادسية وكان صاحب الراية فيها. وقد روى عنه الحديث كثيرون، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: إذا رآه مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وكان صلى الله عليه وسلم يسأله عن حاجته كلما أتى إليه. وقال الدكتور أحمد الشرباصي: ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ فيما بعد في تكريم ابن أم مكتوم، فهو يستخلفه كما ذكرنا على المدينة 13 مرة، لا مرة أو مرتين، بل في كل مرة من هذا العدد الكبير يجعله الرسول نائبا للسلطان على المسلمين. وأكاد ألمح في هذا الاستخلاف المتكرر الكثير أمرين: أولهما تكرار الاعتذار النبيل من الرسول الجليل صلوات الله عليه، وتكرار الترضية في مقابل هذه الإهانة السابقة التي لم تكن مقصودة ولا متعمدة. حاشية في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي في الجزء الأول الصفحة 58 بعد 100، انتهى. وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل مصالح المسلمين ترضية عن أمر يتعلق بذاته ولا اعتذارا لمن أسخطه أو أهانه، فإن ذلك الحق يمكن أن يقضى بطرق أخرى غير مصالح المسلمين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن ابن أم مكتوم أهل لأن يقوم بهذا الأمر بالمدينة. وفي استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم 13 مرة رد على أولئك الذين يقولون إن السلطان لا يصح أن يكون أعمى، وقد سلفت الإشارة إلى هذه المسألة. ولقد أوجز الشيخ الصاوي شعلان سيرة ابن أم مكتوم في أبيات من قصيدة طويلة، وسيأتي لها ذكر في ترجمة الشيخ الصاوي شعلان، وهذه هي الأبيات الخاصة بابن أم مكتوم: انظر فتى أم مكتوم فهمته وفضله يملآن الدهر والعصر، مهاجري صحابي مضى قدما في الله محتسبا لله مصطبرا مؤذنا حافظا مستخلفا ورعا محدثا فطنا مستبسلا حذرا في القادسية يبدو تحت رايته والنقع يرسل من لفح الوغى شررا تزلزلت دونه الأبطال وهو على صعيدها خطر لا يرهب الخطر قضى شهيدا وأبقى بعده مثلا وسيرة يتحدى مجدها السيرة كم من ضرير بصير في مواهبه مكبرات بها عين الضمير ترى حاشية ديوان وحي الإيمان للصاوي شعلان في الصفحة 24 و200 و25 و200 انتهى. الإمام الترمذي عندما ننظر في سير العلماء من أهل الحديث والفقه وغيرهما من العلوم نجد سهم المكفوفين في ذلك أوفر من سهمهم في مجال الأدب والتاريخ، والناظر في كتب التراجم والطبقات يجد شاهد هذا القول بلا عناء. وأقربه سيرة الإمام المحدث محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى السلمي الحافظ أبو عيسى الترمذي الضرير مصنف الكتاب الجامع، ولد سنة 200 بترمذ على نهر جيمون، وبعدما جاوز مرحلة الطلب الأولى أقبل على التتلمذ على أهل الحديث، فأخذ عن خلق كثير منهم الإمام البخاري الذي شاركه تلميذه الترمذي في بعض شيوخه. وفي سبيل طلب الحديث رحل إلى خراسان والعراق والحجاز وأخذ عنه خلق كثير من طلابه، أثنى عليه ابن حبان وجعله من الثقات، ومن قوله فيه كان ممن جمع وصنف وحفظ وذكر. ومما يروى عنه أنه دخل سوق الوراقين طلبا لكتاب ذكر له اشتماله على أحاديث كان يطلبها، فوجده ينادى عليه في مزاد فتصفحه له قارئه بسرعة أدرك فيها مراده فترك الكتاب، وكان قد طلبه بمبلغ غير زهيد غير أن مالكه استزاد. وكان يضرب به المثل في سرعة الحفظ وقوة الذاكرة وسرعة الاحتضار وسرعة الاستحضار. وقد توفي رحمه الله سنة 79 و200 هجرية تاركا أثرا ليس باليسير في تلامذته، ثم تلك الأسفار التي صنفها ومنها الجامع الكبير في الحديث والشمائل النبوية والتاريخ والعلل في الحديث. ابن سيدة اللغوي، يعد ابن سيدة اللغوي من العلماء الأفذاذ، فقد ألم بعلوم عصره وبرز في جلها وألف مؤلفات سوف نشير إلى بعضها. وإذا كانت كتب التراجم تتناقل ما رواه ياقوت الحموي فإن مصادر الحموي قد اختلفت في اسم أبيه، فالحميدي يقول هو علي بن أحمد ابن سيدة أبو الحسن اللغوي الأندلسي المرسي الضرير. انتهى الشريط الرابع من كتاب أصحاب البصائر، وله بقية على الشريط الخامس.